أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد. في الدرس السابق تحدث المصنف على أنه المسألة الأساس في الرؤية الكونية الصحيحة والسؤال الأساس الذي يفرق بين الديني واللا ديني هو الجواب عن السؤال هل الله موجود أو لا. فإذا كان الجواب بالإيجاب تتفرع المسائل المتفرعة على الإيجاب من البحث عن صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله وباقي التفاصيل. أما إذا كان الجواب بالسلب فلا موضوع للبحث عن الصفات وعن الأمور الدينية أصلا. ثم بعد ذلك ذكر المصنف أن المعرفة بالله يعني الإجابة عن هذا السؤال تارة تحصل معرفة حضورية اللي هي علم حضوري يحصل عند الإنسان بمعنى أن يكون له مكاشفة وشهود بالله سبحانه وتعالى بحسب طبعا قدرته وبحسب إمكانيته. وقسم المصنف هذا الشهود إلى شهود نابه وواعي اللي هو عند الخواص من الناس من قبيل الأنبياء والكمل، وإلى شعور غير نابه عبر عنه ما ملتفت إليه أو غير نابه أو غير واعي. وقال بأن هذا اللي هو عند الناس العاديين أكو عندهم معرفة وجدانية معرفة شهودية، ولكن هذه المعرفة الشهودية غير ملتفت إليها. فقال المصنف هذا موجود عند عامة الناس، وهذا يحتاج إلى تربية وتدريب واستدلال، فالاستدلال العقلي إنما يحتاجه الناس العاديون الذين لا تصل لديهم المكاشفة والمعرفة الحضورية إلى مستويات عالية، وإنما يحتاجون إلى البرهان كي يتنبهوا إلى العلم الحضوري الكامل في فطرتهم. ثم بعد ذلك قال بأن هناك علما حصوليا، وقال هذا العلم الحصولي هو الذي يحصل بسياق البرهان والاستدلال. وقال بأن هذا العلم الحصولي هو بالحقيقة بعد أن يتم عند الإنسان يمكن أن ينبه لديه الشعور الواعي والعلم الحضوري اللي يرتقي إلى مستوى النابه والشعوري والملتفت إليه. هذا الكلام اللي تقدم سابقا. فإذا كل إنسان يمتلك علما حضوريا، ولكن هذا العلم الحضوري متفاوت مشكك، فيوجد خاصة من الناس موجود عندهم علم حضوري ملتفت إليه واعن، وذول أصلا ما يحتاجون الاستدلال العقلي. وأكو ناس من صنف آخر اللي هم تقريبا عامة الناس، ذول عندهم علم حضوري ولكن هذا العلم الحضوري كامن في نفوسهم ما ملتفت إليه، لا يكفي في الاستدلال على وجود الله، وإنما يحتاجه إلى البراهين العقلية والعلم الحصولي ليكون بعد ذلك ناما وملتفتا إليه. هذا الكلام اللي تقدم. بعد ذلك يذكر المصنف اصطلاح، وهذا الاصطلاح يقول بأن هذا الاصطلاح ورد على لسان أئمة الدين في الأحاديث النبوية والأحاديث الولوية حديث يعني أهل الولاية، وكذلك الكمل من العرفاء وغيرهم، وفي الآيات أيضا والفلاسفة أيضا والعرفاء ذكروا مصطلح وهو المعرفة الفطرية، وهذا تكرارها بكثرة في النصوص الشرعية والاستدلالات العرفانية والاستدلالات الفلسفية، هذا يدعو إلى الوقوف عند هذا الاصطلاح ومعرفته من أي نوع من أنواع المعرفة. يقول المصنف إذن لنقف أمام الفطرة اللي وردت بالقرآن، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فمصطلح الفطرة شنو المقصود به؟ يذكر المصنف معنى الفطرة باللغة، يقول هي كلمة عربية ومعناها نوعية الخلق. في الرواية في الأثر يقول ابن عباس لم أكن أعلم معنى الله فاطر السماوات والأرض، الله فاطر السماوات والأرض لم أكن أعرفها إلا بعد أن جاء أعرابيان متخاصمان بينهما عندهم أرض وبينهما نهر ومتخاصمين على النهر المن تابع، فابن عباس قالهم سولفوا قصتكم، مضمون الرواية. فقال كانت لنا أرضا كنا فيها شركاء ففطرت بينها نهرا، يعني خلقتنا سويت نهر. يقول أنا من قال هذا الإعرابي ففطرت بينها نهرا؟ يقول تنبهت المعنى الآية فاطر السماوات، يعني لم يكن الفطرة الخلقة. فالفطرة كلمة عربية يراد بها نوعية الخلقة. زين، فنوعية الخلقة، فعندما نقول إن هذا الأمر فطري يعني أمر منسوب إلى أصل الخلقة، وعليه يقول المصنف فإذا الأمور الفطرية هي أمور مجعولة ومخلوقة في أصل الفطرة في أصل الخلق. فعندما نقول أمرا فطريا يعني أمرا جبليا مجبول في خلقة الإنسان وفطرته من أول الأمر. ولذلك يقول إذا كانت الأمور الفطرية هي أمور موجودة في أصل الخلقة لابد أن تتصف بمميزات، هاي المميزات يذكر ثلاثة كبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، هاي لعله مميزات أساسية. المائز الأول للأمور الفطرية يقول المصنف بأن إذا قلنا بأن هذا أمرا فطريا للنوع الكذائي، هسه النوع الإنساني نوع الأسد نوع الحيوان كله نوع فإذا قلنا بأن هذا أمرا فطريا لابد أن يكون هذا الأمر الفطري موجود في كل أبناء هذا النوع أبناء هذا النوع. فإذا كان يعني الأمر فطري للإنسان كون كل أبناء نوع الإنسان يتوفر لديه هذا الأمر، فالأمر الفطري موجود في نوع الجنس الذي يراد أن يضاف له. فإذا أردنا أن نضيف أمرا إلى نوع الإنسان لابد أن يكون هذا الأمر موجود وساري في كل أفراد الإنسان. كذلك إذا أردنا أن نضيف هذا النوع مثلا لنوع من الحيوان، للكلب مثلا جلكم الله، أو للحمار أو للأسد، ونقول هذا أمر فطري، يعني هذا موجود في خلقة الأسد، وخلقة الأسد لابد أن يكون كل أفراد نوع الأسد متوفر على هذا الأمر. نعم، هذا الأمر الأمر الفطري لا يشترط فيه أن يكون على مستوى واحد في كل أبناء النوع، بل يكون ضعيفا في فرد وقويا في فرد، وهذا الضعف والقوة مو ناشئ من أصل الخلقة، وإنما بسبب العوامل الطارئة على هذا الفرد أو ذاك. فهذا الفرد عاش في بيئة وتربية وأسرة نمت لديه هذا الأمر الفطري، فهذا الأمر الفطري تطور عنده صار شديد. الفرد الآخر، فرد باء مثلا، عاش في بيئة وتلقى تربية معينة وتعليما معين وأسرة مخصوصة، أضعفت لديه هذا الشعور الفطري. فإذا الشعور الفطري لابد أن يكون، أو الأمر الفطري لابد أن يكون موجودا عند كل أبناء النوع، ولا يضر في فطريته أن يكون ضعيفا عند أحد أو شديدا عند أحد. هاي الخاصة الأولى. الخاصة الثانية، يقول إذا أردنا أن نضيف أمرا ونقول هذا الأمر فطري للنوع الكذائي أو للجنس الكذائي، لابد أن يكون هذا الأمر ثابت عند هذا النوع أو الجنس على طول التاريخ. فمثلا حب الاستطلاع أو حب الخير، إذا قلنا بأنه أمر فطري وهو كذلك، فحب الاستطلاع وحب الخير ذني أمرين، إذا قلنا بأنهما أمران فطريان لابد أن يكونا موجودين على طول التاريخ، يعني اللي بهذا الزمن عندهم هذا كلهم أبناء النوع، اللي قبلهم عندهم، وهكذا إلى أن يستمر التتبع، وأن هذا الأمر موجود بشكل دائم في كل أبناء التاريخ. نعم، ولا يشترط فيه، هاي هنكون ننبه عليها، أن يكون ضامرا في فترة من فترات التاريخ وكامنا في فترة من فترات التاريخ وبارزا في فترة أخرى. ممكن أن يكون هذا الأمر الفطري ولكن لا ينعدم، هو موجود ولكن توجد بيئة مخصوصة هذا الأمر الفطري، مثلا حب الخير مثلا، أو إكرام، إذا فرضنا أن إكرام الضيف أمرا فطريا مثلا أو يرجع إلى الفطرة، فنشوف مثلا بيئة مخصوصة ما ينتشر عندها هذا، أو العطف على الصغير، الرأفة بالضعيف، إذا قلنا بأن هذا أمرا فطريا فقد يأتي مرحلة من مراحل التاريخ تكون هاي المرحلة بها مستوى من القسوة، وهذا الرأفة بالضعيف شوية خافت بسبب بيئة مخصوصة، بسبب ظرف مادي، ظرف سياسي، قد يحتم عليهم أن هذا الأمر الفطري يضعف، ولكن هذا الأمر الفطري إذا قلنا بأنه أمرا فطريا لابد أن يكون موجودا. نعم، هو قد يخفت وقد يقوى في أو يشتد في آن من آنات التاريخ. زين، السمة الثالثة والميزة الثالثة للأمر الفطري، يقول المصنف أنه إذا كان أمرا فطريا فهذا يعني أنه مركوز في فطرة الإنسان، وإذا كان مركوز في فطرة الإنسان يحتاج إلى التعليم؟ لا يحتاج إلى التعليم، فهو موجود وحاضر في فطرة الإنسان. نعم، التربية والتعليم ضرورتان بالنسبة لهذا الأمر الفطري. لما؟ قال لكي يشتد ويقوى ويكون ظاهرا وحاضرا. فالفطرة عفوا التعليم أو التربية، نعم ينفعان الأمر الفطري، ولكن لا ينفعان في أصل وجوده، وإنما في مراتب شدته وكماله. فإذا كانت التربية تربية صحيحة راح يشتد هذا الأمر الفطري ويسلك في سلكه الكمالي، أما إذا كانت التربية تربية منحرفة والعياذ بالله فيضعف هذا الأمر الفطري إلى أن كأنما لم يكن موجودا، كأنما لا، هو موجود بس كامن باعتبار نوع التربية. وكذلك التعليم، إذا كان التعليم يخالف الأمور الفطرية يمكن أن يتراكم عليها نحو من الشبهات والإشكالات، وبالتالي يكون هذا الأمر الفطري صير على تعبيرهم اعوجاج بالفطرة والسليقة. سبب من؟ سبب التعليم الخاطئ. أما إذا كان التعليم تعليما صحيحا فيكون التعليم وسيلة لتكامل هذا الأمر الفطري. إذن الأمر الفطري بثلاث ميزات. الميزة الأولى أن يكون موجودا عند كل أبناء النوع. الميزة الثانية أن يكون ممتد على عبر التاريخ. والميزة الثالثة أنه لا يحتاج إلى تعليم في وجوده، في أصل وجوده. بعد ذلك المصنف يقول هاي نظرة عامة على الأمر الفطري، ذن ميزاته. فإذا أردنا أن نميز بين أمرا فطريا وأمرا غير فطري، كون نشوف ذني هذه الأمور الثلاثة اللي هي تعبر ضابطا موضوعيا لتمييز الأمر الفطري عن غيره، يمكن ببساطة أن نطرح هذه الأسئلة عليه. هل هو ثابت لكل أبناء البشر؟ هل هو مستمر عبر التاريخ؟ هل لا يحتاج إلى تعليم في أصل وجوده؟ إذا كانت الإجابات بالإيجاب هذا أمر فطري، أما إذا كانت الإجابات بالسلب فهو ليس أمرا فطريا. بعد ذلك يذكر المصنف مطلب، يقول يمكن على هذا ما تقدم من الأمر الفطري أن نقسم الأمر الفطري إلى قسمين. قسم الأول هو التي المدركات الفطرية، مدركات فطرية التي يشعر أو يمتلكها الإنسان دون الحاجة إلى التعليم. فمدركات فطرية كامنة في داخل النفس، هذا نحو من أنحاء المدركات. هذا منين استفدنا؟ من هذا اللي قال الأمر الفطري لا يحتاج إلى التعليم. فهذا قسم من أقسام الأمور الفطرية، فالأمور الفطرية هي قسم منها، مدركات موجودة عند الإنسان لا تحتاج إلى التعليم. نحو ثاني من الأمور الفطرية هو أمر ميل، مو مدرك، ميل. وهذا الميل هو الميل نحو الرغبة الفطرية التي تقتضيها فطرة كل فرد، رغبة فطرية. مثل إيش الرغبة الفطرية؟ بعضهم يقول الإنسان فردي بالطبع، اجتماعي بالاحتياج أو بالاستخدام. يعني يقول الإنسان بطبعه وبفطرته يريد أن يحصن فردانيته يعني انعزالي، بس هذا الاجتماع يعني اللقاء بالآخرين وإنما دفعه إليه الاحتياج، لأنه يحتاج إلى من يخيط له ثوبه، صارت عنده علاقة بالخياط، يحتاج إلى من يزرع له مثلا الحنطة أو الشعير أو من يخبز له أو وهكذا. فهو فرد، هاي نظرية موجودة، الإنسان فردي بالطبع اجتماعي بالاستخدام. وأكو من يقول خلاف ذلك، طبعا هذا رأي العلامة طبطبائي، أكو من يقول خلاف ذلك، يقول بأن الإنسان بطبعه اجتماعي، وإنما عندما يستغني عن الحاجة بطبعه اجتماعي، والفردية إنما تطرأ عليه لظروف خاصة. فالإنسان عند ميل، أصحاب هذه النظرية يقولون الإنسان عند ميل لمن؟ إلى الاجتماع، يريد يلتقي بالناس، يريد يتحدث، هذا ميل يقولون شنو؟ فطري. إذا ثبت أن هذا ميلا فطريا فهذا من مصادق الرغبات الفطرية على صحة هذا المبنى. فتوجد رغبة عند الإنسان لمن؟ للاجتماع، يريد يقعد ويا ناس، يعني دا الصحراء يضوج الإنسان، يعني يظل هذا التفرد مخالف للمزاج مالته، مخالف للفطرة. فالفطرة تقتضي أن يكون له ميلا نحو الاجتماع، هذا أمر فطري. هذا مثال، مثالنا اللي هو محل البحث. يقول المصنف الميل نحو العبادة والتعبد والتنسك والاتصال بخالق الكون والارتباط به، هذا الميل هو من الأمور الفطرية، مو معرفته، معرفته النحو الأول اللي هو مدركات، لا، الميل نحو التنسك يعني شنو؟ شو يحتاج له؟ عملي، أمر عملي، المعرفة أمر علمي، لا، الميل نفس الميل، هذا الميل أمر فطري. يقول ولذلك قالوا، فإذن الأمور الفطرية شنو؟ نحوين، أمور فطرية مدركات اللي هي مشاهدات، أمور موجودة بداخل النفس يشوفها يعني صاحب الفطرة، مدركات علمية موجودة عند كل أحد شهودية. والنحو الثاني لا، ميولات فطرية، لأن الفطرة مو بها بس شيء واحد، بها أنواع متعددة من الغرائز ومن الميولات ومن الأمور الفطرية، من هاي الأمور الفطرية هو الميل، أن يميل نحو ممارسة بعض الأشياء من قبيل الميل نحو الجنس الآخر، أمر فطري موجود وكامن في فطرة الإنسان. يعني الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، ميل فطري نحو التقرب يعني الجنس الآخر، وهذا موجود مو بس عند الإنسان، حتى عند الحيوانات. فإذا الأمور الفطرية أمور يمكن أن نقسمها بأمور من نحو المدركات، يعني أمور شهودية، وأمور من نحو الميول. يقول المصنف وهذا النحو الثاني التفت إليه علماء النفس بالغرب، وتقدم بالدرس الثاني لعله ذكرنا أنه قالوا أن للروح أبعاد ثلاثة، اللي هو حب الاستطلاع وحب الخير وحب الجمال، وبعد قالوا أكو ميزة ثالثة وبعد رابع، عفوا ميزة رابعة وبعد رابع للروح، وهو الشعور الديني، الميل نحو التعبد نفسه هو هذا. فإذا الميل نحو التعبد أمر فطري، ومعرفة الله هم أمر فطري. إذا من جهة المدركات، الأمور الفطرية اللي هي عبارة عن نحو المدركات، واحد من عدها معرفة الله اللي هو الشهود، والأمور الفطرية اللي من نحو الميول واحد من عدها التعبد والتنسك والشعور الديني اللي يعبرون عنه. طبعا هاي المدركات الفطرية ما مختصة بس بهذين الأمرين اللي هو معرفة الله أو شهود الله سبحانه وتعالى مشاهدته أو الميل نحوه، لا، الأمور الفطرية أوسع من ذلك. واحد من تطبيقاتها هو أن باتجاه الله سبحانه وتعالى، معرفته والتعبد والتنسك. واضح هذا إن شاء الله؟ فإحنا عندما نقول بأن الأمور الفطرية والمدركات الفطرية هاي أمور فطرية، مو يعني مختصة بس إذا أريد نعدد نقول بس أنه شهود لله سبحانه وتعالى ومعرفته بس هذا أمر فطري، لا، أكو هواي أمور فطرية موجودة معرفية عند الإنسان. وكذلك الميولات والرغائب، الميولات والرغائب هواي ميولات عند الإنسان فطرية، واحد من عندها الميول نحو التعبد. هذا اللي يريد ذكره المصنف. المصنف بعد ذلك في ذيل العبارة يقول بأنه هذا الشعور الديني والميل الديني نحو التعبد يمكن أن يتقوى بالممارسة. بعد هو كل الأمور الفطرية قلنا شبيهة عند أبناء النوع، يمكن أن تضعف ويمكن أن تشتد بحسب التربية والتعليم والبيئة، وبكلا قسميها سواء كانت من باب الإدراكات أو من باب الميولات همنا تضعف وتقوى بحسب البيئة والتربية. هذا اللي ذكر المصنف. قال: المعرفة الفطرية، كثيرا ما نواجه هذه العبارات في أحاديث أئمة الدين النبي صلى الله عليه وآله و الأئمة عليهم السلام والعرفاء والحكماء، واردة هاي المعرفة الفطرية. معرفة الله فطرية، هيشكو عبائر، أو الإنسان بالفطرة يعرف الله. ولأجل التعرف على هذا المعنى الصحيح لهذه العبارة يجدر بنا أن نوضح لفظة الفطرة. شنو معنى الفطرة باللغة؟ قال: الفطرة كلمة عربية ومعناها نوعية الخلقة، والأمور التي يمكن أن تسمى فطرية أي منسوبة إلى الفطرة. يعني النسب هاي فطري، يعني شون بصري بغدادي وهكذا، يعني النسب هي الأمور التي تقتضيها خلقة الإنسان، بحيث كانت خلقة الموجود وطبيعة خلقته فحسب السبب في وجودها. فالسبب مو بالتربية ولا بالتعلم ولا بالظروف والبيئة، السبب منين ناشئ؟ من الفطرة والخلقة. ومن هنا يمكن أن نلاحظ ثلاث مميزات للأمور الفطرية. الأول: أن الأمور الفطرية لكل نوعين من الموجودات مشتركة في أفراد ذلك النوع كلها، كل أفراد النوع عندهم هذا الأمر الفطري، حتى نسميه هذا أمر فطري، إذا ما موجود عندهم كلهم ما نسميه أمر فطري. زين شيخنا، أحيانا هذا الأمر الفطري نجده شديدا عند فرد وضعيفا عند فرد، قال هذا لا يضر بفطريته، احنا نتحدث عن اصل وجود الامر الفطري. قال: وان اختلفت كيفية وجودها في الافراد، الكيفية شنو يعني؟ شدة وضعفا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأمور الفطرية ثابتة دائما على امتداد التاريخ، ولا يمكن لفطرة موجودة أن يكون لها اقتضاء معين في مرحلة زمنية. هو ده أمر مركوز بالفطرة، ما له علاقة بالزمان. شو وقت ما توفر الإنسان هو أمر فطري يكون، مو إلا الإنسان، حتى النوع الآخر. شو وقت ما توفر هذا المخلوق، إذا كان هذا أمر فطري يكون هذا موجود بعد، ما له علاقة بالتاريخ أو الزمان. أن يكون لها اقتضاء معين، ولا يمكن لفطرة موجودة أن يكون لها اقتضاء معين في مرحلة زمنية، بينما لها اقتضاء آخر في مرحلة زمنية أخرى. وقلنا احنا نبات اكو ظروف قاهرة، تربية معينة، أمور مخصوصة، قد يكون هذا النوع من النوع من الأمور الفطرية خافت في زمانه، وإن كان هو يصعب الزمان كله يعني على امتداد التاريخ، يعني جيل كامل يخفت عندهم هذا الشعور شوية صعب، بس قد يكون، مو مستحيل. الأمر الثالث، الأمور الفطرية بما أنها فطرية وتقتضيها خلقة الإنسان، لذلك لا تحتاج وين في وجودها إلى التعليم والتعلم. بأصل الوجود ما تحتاج إلى التعلم. زين، وشدة وضعفا، قال ماكو مشكلة، بالعكس هو الزين. يعني التربية يحتاج أن تنمى الأمور الفطرية الصحيحة. قال وإن احتاجت إلى التربية والتعليم، التربية يعني أكثر شيء يصير بالممارسات، والتعليم لا، تقويم الأفكار في تقويتها وتنميتها، أو في توجيهها وهدايتها. التربية والتعليم ينفعان. إذن هاي الأمور الفطرية بهاي المميزات الثلاثة. شيخنا بعد عندك كلام؟ قال لي بعد عندي. يمكن أن نقسم الأمور الفطرية باعتبار مرة مدركات ومرة ميولات ورغبات. قال ويمكن تقسيم الأمور الفطرية في الإنسان إلى مجموعتين. الأمر الأول، المدركات الفطرية التي يمتلكها كل إنسان من دون حاجة إلى تعلم، أمور فطرية موجودة عند الإنسان ما تحتاج إلى تعلم، هاي مدركات. الأمر الثاني، طبعا هنا يقصد المدركات يعني أمور مركوزة بالفطرة، حاضرة في داخل النفس، وحضورها في داخل النفس أمر حضور، علم حضور. بعد من الميولات والرغبات الفطرية التي تقتضيها خلقة الإنسان، إنسان مخلوق على هاي ميولات ورغبات. ومن هنا فإذا ثبت أن لكل فرد نوعا من معرفة الله لا يحتاج معه إلى التعلم، شو نسمي ضابط الأمور الفطرية متحقق به، أمكن أن نسميه معرفة فطرية. شوف، لكل فرد على امتداد التاريخ وعلى طولا وعرضا، طولا يعني على طول التاريخ وعرضا يعني كل المجتمعات الموجودة، هذا الأمر موجود عند الإنسان، فإحنا لابد أن نقول وما يحتاج إلى تعلم، نقول هذا أمرا فطري. قال ومن هنا فإذا ثبت أن لكل فرد سواء كان سابق بالتاريخ أو حاضر، وسواء كان في هاي البيئة أم بيئة أخرى، نوعا من معرفة الله لا يحتاج معه إلى التعلم، أمكن أن نسميه بمعرفة الله الفطرية. هذا إذن هاي معنى العبارة اللي واردة على ألسنة أئمة الدين والآيات والروايات. وإذا ثبت، هذا النحو الأول من المدركات الفطرية، وإذا ثبت وجود نوع من الميل إلى الله وإلى عبادته في كل إنسان، أمكن أن نسمي هذا الميل هو عبادة الله الفطرية أو التدين الفطري. قال وقد أشرنا بالدرس الثاني إلى أن الكثير من المفكرين اعتبروا التدين والميل إلى الله والدين من الخصائص النفسية للإنسان، قالوا مميزات الروح أربعة، وأطلقوا عليه الشعور الديني والعاطفة الدينية وميل. ومن هنا نضيف، نقول هم ذكروا هذا بس احنا نضيف، نقول بأنه أن معرفة الله قد اعتبرت أيضا من مقتضيات الفطرة، مو بس الميل. الميل هم قروا به، يعني النحو الثاني من الأمور الفطرية، بس احنا نقول لهم لا، اكو شيء آخر ما التفتوا له، معرفة الله يعني الإدراك، إدراك الله، إدراك وجود الله، هذا هم أمر فطري. قال ومن هنا نضيف أن معرفة الله قد اعتبرت أيضا من مقتضيات الفطرة. زين، هاي المعرفة اللي هي أمر فطري من المدركات الفطرية، هاي كافية في أن كافية في لنوع الإنسان، ومعها لا يحتاج إلى البحث عن الله. قال لا، قلنا إحنا هي المعرفة الفطرية اللي هي المعرفة الشهودية نفسها شبيهة متفاوتة، مرة تكون نابهة وواعية، ومرة تكون غير ملتفت إليها، غير شعورية. فإذا كانت غير شعورية احتاجت إلى البرهان. قال ولكن كما لا يكون الدافع الفطري لعبادة الله من الدوافع الشعورية، يعني ما ملتفت إليه أحيانا، كذلك الدافع الفطري لمعرفته أيضا معرفة غير شعورية. يعني احنا نقول بأن الدافع الفطري لنحو عبادة الله أمر فطري، عبادته هذا اللي هو الميل، بس هذا الميل نابع من الفطرة، ولكن قد يجي واحد ما عنده هذا الميل، هو بالحقيقة مو ما عنده، بس بحسب بيئته وتربيته وكذا هذا الميل ضعف عنده، وميله إلى الماديات ضعف عنده هذا الميل والتعبد، باعتباره أمر فطري، والأمر الفطري شبيه يشتد ويضعف بحسب التربية والتعليم والبيئة. فنفس الميل الفطري قد يضعف، وهذا هم يقرون به. نقول لهم كذلك الإدراك الفطري، نفس الإدراك الفطري هم أمر فطري، فأيضا قد يضعف أحيانا، وذا ضعف يحتاج إلى البرهان. شوف إيش قال، ولكن كما لا يكون الدافع الفطري اللي هو الميل لعبادة الله من الدوافع الشعورية، يعني يكون الدافع ضعيف أحيانا عند بعض الناس، دافع نحو العبادة ضعيف، كذلك الدافع الفطري لمعرفته، يعني النحو الأول اللي هو من المدركات الفطرية، أيضا قد يكون ضعيف ولا شعوري معرفة غير شعورية. وإذا كان معرفة غير شعورية تكفي للإنسان أن يكتفي بها ولا يبحث عن الله؟ ما تكفي، معرفة غير شعورية ما ملتفت إليها، فما تغني الإنسان عن البرهان العقلي. فمع ذلك يحتاج، مع وجود هذه المعرفة الفطرية، يحتاج المن إلى الاستدلال والبرهان حتى يكون عند هذا الشعور نابه وملتفت إليه بعد إقامة البرهان. قال بحيث لا تغني، قال معرفة شعورية، معرفة غير شعورية، بحيث هاي المعرفة الغير شعورية بحيث تغني الأفراد العاديين، يعني هاي المعرفة ما دامت غير شعورية، شنو غير شعورية؟ جاب المنفي، يعني إذا كانت شعورية راح تغني، أما إذا مو شعورية تحتاج. هذا بحيث تغني الأفراد العاديين لأنها ليست شعورية، لا تغني بل عن البحث العقلي حول معرفة الله، فلأنها لا تغني عن البحث عن معرفة الله، إذن هي معرفة غير شعورية، وإذا كانت غير شعورية فتحتاج إلى بحث عقلي. هذا اللي ذكره المصنف. بعد ذلك يقول المصنف هاي المعرفة الحضورية الفطرية، يقول يمكن أن تتقوى إما بإقامة البرهان أو بالتأمل. البارحة احنا شقرينا الرواية هاي اللي يقول أمير المؤمنين فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستعدوهم ميثاق فطرته. أكو ميثاق بالفطرة، يعني الله سبحانه وتعالى مخلف الشيء ياهم ليستعدون الأنبياء يستعدوهم ميثاق فطرة، يعني يظهرون هذا الشعور اللي سماه المصنف العاطفة الدينية أو الميل نحو طاعة الله أو الميل في معرفة الله، ليستعدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسية نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول. فمن يجي الأنبياء وتجي البراهين شو تسوي؟ تنمي هذا الشعور الديني وتنمي هذا الإدراك الفطري للمعرفة. قال ولكن يلزم أن لا نغفل، هاي كررها المصنف أكثر من مرة، عن هذه الملاحظة بما أنه توجد في كل فرد درجة وإن كانت ضئيلة من المعرفة الحضورية الفطرية لهذا الإيمان. فكل فرد عنده معرفة فطرية حضورية ولكن شنو؟ مختلفة ولو كانت ضئيلة. لذلك يمكن لكل أحد مع يسير من التأمل بالآيات الآفاقية أو بالآيات الأنفسية والاستدلال أن يؤمن بوجود الله ويحاول بالتدريج تنمية معرفته الشهودية التي هي بواقعها الآن لا شعورية. فبالتأمل والاستدلال يمكن أن يصير أحسنتم شعورية وتقويتها ليوصلها إلى مراحل شعورية. والحاصل أن معرفة الله الفطرية تعني أن قلب الإنسان شبيه يعرف الله. طبعا هاي المعرفة متفاوتة أكثر من مرة كررها المصنف، وإن في عمق روحه الإنسان توجد إمكانيات وبذور المعرفة الشعورية بالله، توجد إمكانية بس يزيل عنها شكوك الأوهام والغبار الذي يتراكم عليها من عالم المادة، مباشرة تنكشف له حقائق معرفة الله. قال وأن في عمق روحه توجد إمكانيات وبذور المعرفة الشعورية بالله تصلح للنمو والاشتداد، ولكن هذه الإمكانيات الفطرية في الأفراد العاديين ليست بتلك القوة التي تغنيهم تماما عن التفكر والتأمل والاستدلال العقلي. فأكو معرفة فطرية غايته هاي المعرفة الفطرية ما تغني عن الاستدلال، فيحتاج الإنسان إلى الاستدلال العقلي أو التأمل أو التفكر حتى يصل من اللاشعور المن إلى الشعور بالمعرفة الفطرية. هذا كله بالمعرفة الفطرية اللي ذكرها المصنف. إذن بهذا الفصل أخذنا تقسيم المعرفة إلى حضورية وحصولية، اللي هو إحنا بداية الفصل إيش قلنا؟ السؤال الأساس هل الله موجود أو لا؟ فالجواب إيش راح يحصل؟ إنه يحصل لنا معرفة، والمعرفة قسمها المصنف إلى معرفة حضورية ومعرفة حصولية. بعد ذلك ذكر أن هذا المصطلح المعرفة الفطرية شنو؟ مغايرة لذن لولا قال المعرفة الفطرية واردة في لسان أئمة الدين والفلاسفة والحكماء. المعرفة الفطرية شنو قصدهم بها؟ قالوا المعرفة الحضورية انقسماتها الثلاث، ثم قال تنقسم إلى إدراكات وميولات. وطبعا ما دام هي فطرية يمكن أن تشتد ويمكن أن تضعف، فاحتجنا في موارد ضعفها اللي هي عند عامة الناس سواء كانت متعلقة بالإدراك الفطري أو بالميل الفطري، إذا كانت ضعيفة يمكن أن تتقوى بالتربية والتعليم. والتربية والتعليم من ضمنها التأمل، من ضمنها الاستدلال العقلي والتفكر وهكذا. فالتربية والتعليم يمكن أن يرتقي بالأمور بالإدراكات الفطرية إلى مستوى الشعور. ولذلك التعاليم الدينية هاي يعني نستفيد منها بحياتنا. الأمور الفطرية من النحو الثاني، احنا ناس هسه متدينين نؤمن بأن الله موجود، ونؤمن بأنه بعث الأنبياء، ونؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأئمة، ولكن مع ذلك تشوف اكو تفاوت بمن بالتعبد والتنسك. تشوف اكو واحد يعشق العبادة، واحد لا ضعيف، هذا من يجي للعبادة يعني وصفتهم الآيات ولا يذكرون الله إلا قليل، لا يقومون إلا كسالى، لا يقومون إلا الصلاة إلا وهم كسالى، ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيكون نحو من أبناء البشر شبيهم يميلون نحو العبادة، ولكن ميلهم نحو العبادة ذاك وصف للمنافقين طبعا والعياذ بالله. حتى المؤمنين هم تفاوت أكو بيناتهم، يقولون تنمية الجانب التعبدي عند الإنسان يعني تنمية هذا الميل نحو عبادة الله يحصل بمن؟ بالتأمل. لذلك قالت الروايات يا أبا ذر تفكر ساعة خير من عبادتي سنة أو 70 سنة على رواية. وكذلك المعايشة مع الروايات التي تذكر بالعبادة وتنطي أجر على العبادة وتبين شنو معنى القرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يخلي عند الإنسان تقوية لهاي الرغبة اللي هي موجودة عند الإنسان. فالإنسان اللي نشوفه عابد ونشوفه متنسك هذا عايش بجو معرفي خاص، هذا الجو المعرفي الخاص هو اللي عايش ضمن الروايات ومدالل الروايات والمعاني المعنوية التي يتصورها من يصل إلى مرحلة العبادة. أما الإنسان اللي نشوفه يعني عبادة ضعيفة وهاي يعني هذا مو كلش عايش بهذا الجو، فيحتاج إلى مراجعة الروايات وقراءتها حتى يعيش بهذا الجو. فتقوية الميول الديني يحتاج إلى التذكر والتفكر والاستدلال أحيانا. هذا اللي ذكر الدرس السادس الطريق السهل يأتي والحمد لله رب العالمين.